السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والحلقة الرابعة والتي نذكر فيها أصلا جديدا من أصول هذه الرقية. الأصل الرابع من أصول رقية الجهل هو الحفظ. نعم، إنه الحفظ، وما أدراك ما الحفظ. الحفظ ميزة من ميزات العرب وخاصية من خصائص المسلمين. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. وكذلك أيضا في الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا ربي إني أرى في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم، رب اجعلهم أمتي. فقال الله عز وجل: تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث يقول موسى عليه السلام: رب اجعلني من أمة أحمد. فلأجل هذا الحفظ تمنى موسى كريم الله عز وجل أن يصبح من هذه الأمة. وكانت ميزة الحفظ ميزة ظاهرة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك أيضا في عهد الرعيل الأول كله. فها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تحفظ الآلاف من أشعار العرب، وكذلك أيضا تحفظ القرآن والسنة، فهي من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حفظ نسائهم، فما بالك برجالهم. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومحفوظاته الكثيرة وأمره مشهور معروف، وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحفظ قصيدة تزيد على 70 بيتا من سماع واحد. ليس هذا فقط في عهد الصحابة، وإنما كذلك أيضا في عهد السلف. فهذا البخاري رضي الله تعالى عنه يحفظ 1000 حديث، وهذا مالك يحفظ آلاف الأحاديث، وهذا ابن الأنباري رضي الله تعالى عنه. وهذه هي طريقة المتميزين من علماء هذه الأمة في كل زمان، فإنهم حفاظ. فهذا ابن الأنباري رحمه الله تعالى سئل: كم تحفظ؟ فقال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: 13 صندوقا، يقصد 13 صندوقا مملوءا بالكتب، لكنه يستقل ذلك تواضعا، وحق له أن يفخر. وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مفتخرا بحفظه: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالحفظ مفخرة يحق للمؤمن أن يفخر بها، ويحق لطالب العلم أن يفخر بها بشكل عام. يحق للمؤمن أن يفخر بها، لأن حفظه من الدين، لأن حفظ أمور الدين من الدين. ويحق لطالب العلم أن يفخر بها، لأن ذلك نجاح في تعلمه. من هنا قال العلماء: العلم فازت به الحفاظ. وقالوا: من حفظ المتون حاز الفنون. وقالوا: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالفخر، كل الفخر أن يكون العلم في صدرك. فإذا جلس الأقران للمذاكرة وقيل: لا يوجد في المذاكرة إلا وحصل ما في الصدور، كنت أحفظ من غيرك وأشرف منه. يحكى أن رجلا من أهل الأندلس رحمه الله تعالى رحل من الأندلس ومر بالقيروان وبإفريقية وأفاد من علمائها، ثم مر بمصر وأفاد من علمائها، ثم انتقل إلى الحجاز حاجا وأفاد من علمائه ولقي الإمام مالك، ثم انقلب إلى العراق فلقي جهابذتها وعلمائها، ومن بينهم الأصمعي رحمه الله تعالى، ثم مر بالشام وأفاد من علمائها. ولما أراد الرجوع إلى بلده جلب معه مكتبة كبيرة جدا إلى بلده، ثم رجع حتى إذا صار في أرض الأندلس في مكان اسمه تدمير، فأصابته نكبة في بحر هناك فغرقت كتبه، غرقت كتبه كلها، ونجا بجلده وبنفسه. فلما جاء إلى بلده أقبل عليه العلماء والأمراء والقضاة وطلبة العلم يهنئونه بسلامته ويهنئونه ويباركون له رحلته وحجه وتعلمه ولقاءه لمالك والأصمعي، ثم يعزونه في فقد كتبه. فلما استقر بهم المجلس وقدموا ما عندهم وقف فيهم خطيبا وأثنى على الله تعالى وتكلم، وكان مما قال: ذهب ما في السطر وبقي ما في الصدر، فليسألني من شاء عما شاء. فأي عز هذا وأي شرف هذا، تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. لكن السؤال الذي يدور في خلدك يا طالب العلم هو: كيف أحفظ؟ وهذا سؤال مهم وسؤال جوهري. بعد أن عرفت قيمة الحفظ وكون الحفظ شرف لطالب العلم وتنمية لملكته، فطريقة الحفظ تقوم على نقاط أربعة في غاية الأهمية. أول هذه النقاط هي شهوة الحفظ، أن يقتنع طالب العلم بأن عليه أن يحفظ، وأن ذلك يعد شهوة بالنسبة له. فإذا صار الحفظ شهوة لك فحينها سيتيسر عليك الحفظ. ولذلك سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: متى تحفظ؟ فقال: إذا اشتهيت حفظت. وهذه والله الشهوة الحلال. رحم الله الزمخشري حين يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. إذن النقطة الأولى هي القناعة بأهمية الحفظ وأن يصبح ذلك شهوة لك. الثانية هي تحديد ما تريد حفظه، لأن طالب العلم إذا تشتت بين المحفوظات لا يحفظ شيئا من ذلك، فلا بد من تحديد ما يريد حفظه والجرعة التي يريد حفظها بالرجوع واستشارة الشيخ. فلا بد من الاعتماد على الشيخ في الكتاب الذي يحفظه وفي النسخة التي يعتمدها من المتن وفي الجرعة التي يأخذها من الحفظ. فهذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي الشروع والمباشرة بعملية الحفظ. والمباشرة في عملية الحفظ تقتضي عدة نقاط، منها أولا تصحيح ما يريد الإنسان حفظه. لا بد إذا أردت أن تحفظ صفحة من المصحف أو ثمنا من القرآن لا بد أن تصححه قبل أن تحفظه، وكذلك إذا أردت أن تحفظ حديثا لا بد أن تصححه قبل أن تحفظه، وإذا أردت أن تحفظ متنا من المتون لا بد من تصحيحه قبل حفظه. لأنك إذا لم تصححه فوارد جدا أن تخطئ في بعض الكلمات فتحفظ الخطأ ويستقر في ذهنك فيصعب عليك بعد ذلك حذفه من ذاكرتك. فقبل أن تحفظ صحح على الشيخ وأجز عليه ما تريد حفظه أولا. فهذه هي النقطة الأولى من عملية الحفظ. الثانية من عملية الحفظ هي البيئة المناسبة للحفظ، والبيئة المناسبة للحفظ هي الخلوة بالحفظ. فلا بد للإنسان أن يخلو بالحفظ، فلا يمكن لإنسان بجانبه تلفاز أن يحفظ، ولا يمكن لإنسان بجانبه هاتف وعليه الرسائل ترن كل دقيقة أن يحفظ، ولا يمكن لإنسان بجانبه الأصوات أو ملعب أو أشياء تخلط عليه لا يمكنه الحفظ. فلا بد من الخلوة بالحفظ خلوة حقيقية. وأهم معين على الخلوة هو الغربة، ولذلك نجد أن العلماء عدوا الغربة من وسائل التعلم، وذكروا في ذلك قصة موسى عليه السلام ورحم الله شيخنا محمد حامد الحسن رحمه الله تعالى حينما يقول: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. فإذا لا بد من الخلوة والتفرغ. فالإنسان الخالي هو وجود الخلوة، هي البيئة الصحيحة للحفظ. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. النقطة الثالثة من النقاط عملية الحفظ هي تكرار المحفوظ أن يقرأه أكثر من مرة، والعلماء حدوا لذلك أقل شيء 70 مرة. فهذا ابن المديني رحمه الله تعالى يقول لم يحفظ من لم يقرأ أكثر من 70 مرة، فسبعين مرة هي أقل شيء للحفظ. وها هو العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى وكان آية في الحفظ، فسأله أحد الطلاب بما نلت هذا الحفظ؟ قال بألف قراءة ومئة تكريرة، معناه أنه يقرأ المتن 1000 مرة ويقرأ الشرح ويعيد الشرح 100 مرة. وهذا لا يمكن أن يناله إلا أصحاب الهمم العالية، لهذا السقف العالي. والأدنى هو 70 مرة، وفي الوسط ما يفعله طلابنا في تثبيت القرآن الآن في شنقيط، فهم بعدما يحفظ الواحد القرآن ويريد تثبيته فيقرأ ثمنة، يتجه إلى جهة الشرق فيقرأه 100 مرة، وإلى جهة الجنوب فيقرأه 100 مرة، وإلى الغرب فيقرأه 100 مرة، وإلى الشمال فيقرأه 100 مرة. فهذه 400 تثبت له حفظه بعد أن يكون قد حفظه، وهو يغاير الجهات من أجل أن يضبط تلك المئات، وإلا الأولى الأصل أن يستقبل القبلة. الرابع والأخير من النقاط المهمة في عملية الحفظ هو الوقت، فأوقات الحفظ هي أطراف الليل والنهار، أول الليل أو آخر الليل أو أول النهار أو آخر النهار. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإذا أوقات الحفظ هذه هي. فهذا هو الثالث من النقاط المهمة في عملية الحفظ. الرابع في عملية الحفظ هو تجنب موانع الحفظ. فللحفظ مانعان أساسيان، أحدهما هو الشبع، البطنة، يكون الإنسان شبعان. وقت الشبع ليس وقتا للحفظ، ولذلك قال العلماء البطنة تذهب الفطنة، فالبطنة أي الشبع يذهب الفطنة. والثاني من هذه الموانع هو المعصية، فالمعصية تذهب نعمة الحفظ. ولذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن هذا العلم نفور ولا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. ورحم الله الشافعي حين يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فإذا شهوة الحفظ وتحديد المحفوظ بالتشاور مع الشيخ، ثم المباشرة في عملية الحفظ، ثم التخلي عن موانع الحفظ. فإذا طبقت هذه النقاط الأربعة فاعلم أن الحفظ رزق، يمكن أن يمنحك الله تعالى هذا الحفظ ويمكن أن يحرمك. فإذا حرمك الله تعالى من الحفظ فلا تيأس ولا تقنط ولا تترك طلب العلم، فإن طلب العلم كما رأينا سابقا عبادة تؤجر عليها حتى ولو لم تحفظ. وإذا منحك الله تعالى الحفظ وألهمك ويسر لك الحفظ فاعلم أنها نعمة، فلا تشمخ بأنفك ولا تتكبر على الناس، واصرف هذه النعمة فيما يرضي الله تعالى من خدمة العلوم الإسلامية ولا تتكبر. فكم من إنسان جاد لا ييسر له الحفظ، وكم من إنسان ذكي قادر على الحفظ صرف عن طريق التعلم، صرف الله تعالى عن طريق التعلم. وكم من إنسان بعدما حفظ وذاق لذة العلم سلب هذه النعمة. فها هو عبد الملك بن طريف وابن فتوح وابن حزم رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء أصابتهم علل حتى سلبوا محفوظاتهم. نسأل الله السلامة والعافية ودوام النعم وإسباغها. ثم اعلم أن أهل العلم وطلبة العلم يشينهم قلة الحفظ، فمن كان منهم قليل الحفظ لا تزينه كتب الدنيا لو كانت عنده. فإن العلماء يسمون الإنسان قليل الحفظ الذي يعتمد على الكتب كثيرا يسمونه عنديا. ولذلك سئل الأصمعي رحمه الله تعالى عن العندي فقال يعد من أهل العلم وليس منهم، وقال خالد بن يزيد رحمه الله تعالى: عنيت بجمع الكتب، فلا أنا من العلماء ولا أنا من الجهال. وكان الإمام الصولي رحمه الله تعالى وهو إمام معروف كان يكثر من استدعاء الكتب، فكلما سئل عن أمر قال: هاتوا الرزمة الفلانية من الكتب، ثم يستخرج منها هذه المسألة. وكانت له خزانة كتب كبيرة، وصفها البزار فقال: صف أخضر وصف أحمر وصف أصفر. وقال الخطيب عنه: كان يقول كل هذه الكتب سماعي. وهذا يذكرنا بحال بعض طلبة العلم في زماننا، الذين تجد أحدهم عنده آلاف الإجازات من الشيوخ في آلاف الكتب، لكنه لا يحفظ صفحة واحدة من هذا. فمثل هذا من التزيد ومن الغلو المخالف لطريقة السلف الصالح، فطالب العلم لا بد له من الحفظ. فهذا الصولي رحمه الله تعالى مع هذه الكتب التي عنده الجميلة شانه قلة حفظه، فلذلك عابه العقيلي رحمه الله تعالى فقال في أبيات طريفة، قال: إنما الصولي شيخ أعلم الناس خزانة، إن طلبنا منه علما أردنا منه إبانة، يقول يا قوم هاتوا رزمة العلم فلانة. فرأيتم كيف عيب هذا الشيخ العالم بسبب كثرة اعتماده على الكتب. فلا بد لطالب العلم من أن تكون له محفوظات، ولا يعتمد على الكتب اعتمادا كليا، فلا بد أن يكون له محفوظات من القرآن ومن السنة ومن المتون وغير ذلك. أخيرا أقول: لا تكن عنديا، ليس له من العلم إلا ما في الكتب، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبيس مستودع العلم القراطيس، بل كن حافظا تحفظ من القرآن ومن السنة ومن المسائل الفقهية ومن المتون الخادمة للعلوم الإسلامية ومن أشعار العرب ومن الحكم، واجعل ذلك حفظا متقنا، فليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، وصن علمك حيث تصون روحك. أستودعكم الله.